بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة التي يحفظ الله بها العبد إذا خرج من بيته، حيث إن كثيرا من الناس بدأوا يعودون إلى أعمالهم، وإن شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها، فبدأ الإنسان يعود إلى رزقه أو عمله أو إلى قضاء حوائجه أو حوائج بيته. والإنسان وهو خارج معرض لأي خطر، معرض ل أن لا يعني يتعرض لحادث، معرض أن يتعرض لمرض، معرض أن يتعرض لنصب أو احتيال أو أي شيء من مما يقدره الله على بني آدم. ولا شك أن كذلك الأخطار تحيط بالإنسان من كل مكان، مما علمه ومما لم يعلمه، من البكتيريا أو الفيروسات أو الأمراض المتنوعة أو الحوادث أو السرقة أو أن يضل الإنسان في دينه، هذا الأخطر، أو أن يتسلط عليه من يشكك في دينه، أو يتسلط عليه من يأخذ ماله، إلى غير ذلك من الأخطار التي تحيط به. فالإنسان ضعيف على كل حال، يحتاج أن يكون في أمان وفي حصن حصين بأن يرعاه الله عز وجل ويحفظه ويحيطه بعنايته. فمن الأذكار التي تحفظ الإنسان إذا خرج أن يقول إذا خرج: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء هذا الذكر في أحاديث صحيحة، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتنحى الشيطان أو فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا خرج من بيته كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت. فتلقاه قريناه فيقولان: ما نريد من رجل أو ما تريد من رجل قد هدي وكفي وقد هدي وكفي قد هدي ووقي وكفي. فهذا الحديث العظيم يدلك على أنه يجب الأخذ بالأسباب الشرعية ليس فقط بالأسباب المادية. الأسباب المادية مطلوبة، الاحترازات كمثلا عدم المصافحة في زمن الوباء، أو ترك مسافة بينك وبين الآخرين، أو لبس الكمامة مثلا اللي هي غطاء الأنف والفم لكي يجتنب الخطر بقدر الإمكان. لكن الأسباب الشرعية التي مثل هذه لابد منها، وهي أقوى، لأن الله عز وجل خالق كل شيء، فهو الذي خلق الداء والدواء وخلق الأسباب. فإذا شاء الله أن يحفظ العبد حفظه، وإذا شاء الله أن يصاب أصيب. فلذلك الأخذ بالأسباب الشرعية أمر هام جدا جدا. فما معنى هذا الحديث؟ نشرحه باختصار. فيبدأ الإنسان عندما يخرج، قال الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته، طبعا الرجل يشمل الذكر والأنثى، لكن عندما يذكر الرجال يشمل الجنسين، قال: إذا خرج الرجل من بيته، إذن هذا دعاء الخروج من المنزل ليحفظ الإنسان عندما يخرج ويقابل الناس ويخرج للفضاء والعالم بما فيه من أخطار وما يحيطه من ناس وبشر وطيبين وأشرار. فقال، يقول الذي خرج: بسم الله. بسم الله طبعا هنا تقدر بحسب المراد. بسم الله أي بسم الله خرجت، أو بسم الله أستعين به وأنا أخرج من البيت، أي أستعين بالله وأتحصن بالله وذكره وأكون في رحمته وقضائه وقدره. فهذا تحصن بسم الله، والله علم مطلق على الله، لا يطلق إلا على الله الذي هو الخالق المعبود بحق ولا إله سواه. فبيقول بسم الله فيحصن نفسه بسم الله، وأنه في رحمة الله وفي حفظ الله وفي كلاء الله إلى أن يعود. توكلت على الله أي اعتمدت عليه في جميع أموري وأنا خارج، في جميع شؤوني، سواء كان في قراراتي أو في اتخاذ القرار أو فيما أفعل وفيما لن أفعل أو فيما أخشاه وأخاف منه من شرير أو من عدو أو من إنس أو من جن أو من داء أو من مرض. فأنا هنا توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله أي اعتمدت عليه وحده ولجأت إليه وحده، فهو خير حافظ. بسم الله توكلت على الله أي اعتمدت عليه وحده بالقلب، مع تفويض الأمر إليه سبحانه والأخذ بالأسباب المشروعة. فإذا التوكل الاعتماد، التوكل على الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ونعم من يتوكل عليه هو الله، لأنه هو الله الواحد الإله المتصرف في الكون وفي المخلوقات كيف شاء وبما شاء. فهو الذي يدفع الشر عن الإنسان أو يقدر له الخير أو يقدر له الشر أو الداء أو غير ذلك. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هنا اعتراف من الإنسان بالقصور والعجز والضعف، أي لا حول لي ولا قوة لي. إذن الأمر كله لمن؟ لله. لا حول لي في جلب منفعة أو جلب صحة أو جلب رزق أو جلب خير، ولا قوة لي أيضا في دفع شر أو في دفع ضرر أو في دفع مرض أو في دفع شرير أو في دفع حاسد أو في دفع عدو ومتربص. لا حول لي ولا قوة كإنسان أو كعبد مخلوق، لا أملك شيئا ولو تحصنت بكل شيء، فيبقى الحصن الحصين الذي يكون من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، اعتراف من العبد بأنه عاجز وبأنه لا حول له ولا قوة، وأنه فقط قوته وحوله بالله سبحانه. فهذا استسلام من الإنسان ورفع راية الاستسلام أمام الله سبحانه وتعالى. يعني العبد ليس له تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله، فلا يتحول العبد من حال الشفاء إلى المرض إلا بإذن الله، ولا من حال المرض إلى الشفاء إلا بإذن الله، ولا قوة له في العافية والصحة إلا بالله، ولا قوة له بدفع ضرر إلا بالله. إذن العبد محتاج دائما وأبدا أن يستعين بالله. فمن توكل على الله ولجأ إليه واستعان به أعانه الله سبحانه وتعالى. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له حينئذ، أي بعد ذلك ينادى أن يقول الله عز وجل أو يقول ملك من الملائكة الذي وكله الله، ينادى لهذا الذي قال هذا الذكر، ماذا يقال له؟ لأنه كان حي القلب مع ذكر الله دائما، فأتاه الجواب من الله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين. يقال له كفيت من الكفاية، والمراد هنا أي الكفاية من كل مكروه وسوء، من شر عدو أو مرض أو سوء أو شر أو حادث أو أي شر، يكفيك الله عز وجل. كفيت أي كفيت من كل مكروه وسوء. وكأنه يقال له طالما توكلت على الله إذن حصل لك الاستغناء بالله عن غيره، واكتفيت بالله واستغنيت به. ووقيت من الوقاية، والوقاية تكون من شيء يخافه الإنسان، من شر شيطان، من شر إنسان شرير، من شر داء منتشر أو وباء تفشى يخافه الإنسان لما يخرج من بيته، فهني تأتيه الوقاية. يقال له وقيت، أي وقيت من شر الشياطين أو من شر الأشرار أو من شر أي داء تخشاه أو من شر عدو متربص أو حاسد أو باغ. فهنا تأتي الوقاية، فهذه بشرى طيبة للمسلم عندما يقال له وقيت. ومن وقاه الله وحفظه فلن يناله أحد بسوء أبدا. وقيت وهديت، هديت من الهداية. الهداية هنا تشمل الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو صراط الله عز وجل، المحبة لله والهداية إلى طريق الخير. وقد يأتي بمعنى الهداية اللي هي هداية الذي أراده، الشيء الذي خرج له. لأن الإنسان عادة لا يخرجه من بيته إلا هدف لشيء، لرزق، لقضاء حاجة، لغيره، فيمشي في طريق الهدف الذي خرج له، فيحتاج أن يهدى، فهنا إن شاء الله تكون له الهداية وتتنحى له الشياطين، أي تبتعد وتذهب عنه. لماذا؟ لأنها تستسلم، ترى أن هذا الإنسان خلاص تكفل الله به وحفظ من شرها، فتستسلم وترفع راية الاستسلام وتبتعد عنه، لأنه في حصن الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله، فقد كفي ووقي وهدي. نسأل الله أن نكون ممن طبق السنة وعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برامجكم شريعة النور. فالشيخ أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: رجل قال لزوجته يا أختي، ويعني هو في خصام معها، ويقول أيضا هي طالبها للطلاق، هل يقع مثل هذا الأمر ويعتبر طلاقا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. لا، بهذا اللفظ لا يعتبر طلاقا صريحا، لأن ألفاظ الطلاق منها الصريح ومنها الكناية، أو ألفاظ الكناية. ألفاظ الصريحة هي مثل أنت طالق أو طلقتك، هذه صريحة. أما إذا قال لها يا أختي، فهنا يحتمل اللفظ أكثر من شيء، قد يقصد بها من باب المحبة والمودة، أي محبتك وقدرك مثل أختي، وقد يراد بها الأخت في الإسلام، وهذا ممكن، وإن كان ترك هذا اللفظ لا شك أنه أفضل وأولى. وإذا أراد الظهار فحينئذ يقع الظهار، أنت أختي أو أنت علي مثل ظهر أختي، أو محرم عليك أختي، فقد يكون ظهارا، وقد لا يكون ظهارا، يراد بها اليمين، أن يقسم بالله أنها كأخته. لكن كطلاق لا يكون طلاق مباشرة، وإنما ينظر إلى نيته وقصده، قد يريد أن يهدئ الأمور، يخفف التوتر، ويريد أن يهديها، فيقول لها أنت يعني في الحياة أو في المنزلة أو في أنت كأختي يعني مثل عرضي، كما أختي عرضي فأنت كذلك، أو كما أختي غالية علي أنت كذلك، فممكن يريد يهدي الأوضاع، يريد يصلح الحال، فيكون هذا. أما إن كان قصد الطلاق فخلاص هذا طلاق، حينئذ ينظر فيه، فلابد من أن يسأل الزوج، والذي يسأل ويسأل المفتي أو يسأل المحكمة عن ذلك، هذا من حيث الحكم النهائي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا يسأل أيضا الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مال لأولاد أخي، ويقول هم أيتام، فيقول فالشيخ: هل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال، أموال هؤلاء الأيتام، من مالي الخاص؟
نعم. بالنسبة لليتيم غير البالغ، فحينئذ إن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، لكن لا يجمع كل المال، كل واحد بماله، فإذا كانوا مثلا ثلاثة، الأول ماله بلغ النصاب، والثاني لم يبلغ النصاب، والثالث لم يبلغ النصاب، فالزكاة على الأول، لو جمعنا المال كله لا وجبت الزكاة على الكل، لكن كل واحد بحسابه وبرأس ماله وبحوله وبكذلك نصابه. فمن بلغ منهم ماله النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، يخرجها الولي القائم على أموال الأيتام. والأصل أن الزكاة في مالهم هم، في أموال الأيتام يخرجها الوكيل بالمعروف، لكن إن حب أن يتبرع من ماله ليحفظ مالهم فجزاه الله خيرا، هذا جائز، تبرع تطوع منه ما في إشكال إن شاء الله. وإن لم يكن عنده أو لم يستطع فيسحب من رصيدهم بمقدار الزكاة فقط، وبعد ذلك يخرج الزكاة الواجبة عليهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا الشيخ يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: هل يجب على الأم أن تعدل في الأموال والهدايا بين أولادها؟
نعم، إذا أعطت الأم أو الأب إذا أعطوا للأولاد هدية غير النفقة، الهدية العامة أو الهبة ما يطيب به الخاطر، فحينئذ يجب العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في حديث وحادث حديث النعمان بن بشير. يقول أن أبي أعطاني عطية، فزوجة امرأة صالحة أبت ذلك حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستأذنه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة، لأن كان عنده أبناء منها ومن غيرها، وهي امرأة صالحة، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرد العطية ولم يعطه. إذن هنا واضح الموضوع إن شاء الله، أن النص عام يشمل الأب والأم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية. لماذا؟ لأن إذا أعطى البعض ولم يعطي البعض يغر القلوب ويحصل بينهم التحاسد والتنافر والبغضاء. وطبيعة الإنسان، لماذا أمي أعطت فلان ولم تعطني، أو فضلت أخي ولم تعطني، أو أبي أعطاني ولم يعطني، أو أعطى أختي ولم يعطني، فيحصل في نوع من التباغض والشحناء بين الأولاد. فلذلك هنا العدل في العطية أو الهدية أو الهبة، إذا أراد أن يعطي يعطي الجميع مثل ما أعطى الجميع. يختلف عن الميراث طبعا، ميراث بشرع الله العطية فيها التساوي، سواء كان المعطي من الأب أو من الأم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا الأكارم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر، تفضل.
الله يبارك فيك. سؤال واحد فقط بالنسبة في السورة الكريمة المعارج، في فرق ما بين اللفظين أو الآيتين: والذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر تسلسل الآيات الكريمة في نفس السياق: والذين هم على صلاتهم يحافظون. فأنا بدي بس لو سمحت يعني تفسير بين الفرق ما بين الدائمون والحافظون في سياق الآية، يعني إذا في فرق بينهم.
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير يا خمر، تسمع إن شاء الله الجامعة الشيخ. نعم. فالشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة للآية يقول في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول أيضا جاء في نفس السورة آية أخرى على صلاتهم يحافظون، هل هناك فرق بين دائمون ويحافظون؟
نعم، الدائمون من المداومة، يعني دائما يحافظ على الصلاة، واللفظان قريبان من بعض كأنه من باب التأكيد، والمداومة والمحافظة لا شك أن المعنى على أكمل وجه. فالمداومة بمعنى أنه يؤدي الصلاة في وقتها، يداوم عليها، مثل ما الإنسان يذهب للدوام، أي يداوم على الوقت دائما وكل يوم. فكذلك الصلاة لها أوقات، تارة يأتي وقتها في الفجر وفي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واليوم الثاني كذلك، واليوم اللي بعده إلى آخر عمر الإنسان. فهذا من أوصافهم الصالحين أهل الجنة الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مداومون عليها دائما في أوقاتها وبشروطها. إذن دائمون يعني مداومون عليها، فدائما هو قائم على صلاته لا يتركها ولا يصليها وقت دون وقت، لأن من الناس ربما يصلي وقتا ويترك وقتا، لا ليس هو بدائم ومداوم عليها. فهذا هو معنى الدائم، أي المداوم عليها المستمر بشروطها وأركانها، ولا يقطعها بوقت دون وقت، أو يصلي يوم يترك يوما، أو يصلي بعض الفروض يترك البعض، هذا ليس بدائم على الصلاة، إنما الدائم الذي يداوم عليها في وقتها ولا يتركها ولا يترك فرضا. والمحافظ كذلك، الذين هم على صلاتهم يحافظون من المحافظة، أي يحافظ عليها على أكمل وجهها. قد يداوم الإنسان على الصلاة، يصلي، لكن ليست الصلاة اللي هي مطلوبة، فهو مداوم عليها لكن لا يحافظ على أركانها أو واجباتها أو وقتها، ربما ينتظر خرج الوقت صلى، أو يتأخر الوقت يصلي، لا يصلي الصلاة في أول وقتها، أو لا يأتي بها بالشكل المطلوب، فهو يصلي يداوم عليها لكن ليس كمن يحافظ ويداوم، أي يشمل لفظ من أتى بالاثنين، دائم على الصلاة مداوم عليها في يومها في وقتها في زمنها، لا يفرط في وقت ولا في زمن ولا في يوم، ومحافظ عليها، محافظ عليها أي يأتي بها بأركانها وشروطها وواجباتها. فأنت تقول حافظ على هذا الشيء، يعني احفظه عندك، يعني لا تترك أي شر أو سوء يمسه أو ما يضر يمسه، حافظ عليه، حافظ على سيارتك، يعني معناه أن أنت تداريها وتبعدها عما يؤذيها وتعمل لها صيانة أول بأول، فأنت تحافظ عليها فهي تستمر عندك، فهي محفوظة عندك، فأنت من الحافظين عليها. فحافظ على صلاتك، أي أدها مع حفظها مما يخدشها، مما ينقص من أجرها. فأكمل الوجه الذين هم على صلاتهم دائمون، وأيضا هم الذين هم على صلاتهم يحافظون. فتشوفه مصلي صلوات دائما وكل يوم في الوقت نفسه تراه يصليها بسكينة وخشوع وهدوء، يؤدي الأركان، يؤدي الواجبات، يؤدي السنن، يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دائم على صلاته وحافظ لها من كل نقص أو خدش أو تقصير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أشارك ثواب قراءة القرآن لوالدي المتوفى ولوالدتي التي على قيد الحياة؟
نعم، بالنسبة لقراءة القرآن للوالدين أحياء أم أموات ليس له دليل وليس عليه دليل، فلا يعني يعمل هذا العمل الذي لا دليل عليه، ومجرد أن يقرأ الولد إن شاء الله يصل الأجر للأبوين، لأنهما من رباه وعلمه وهداه ودل على الصراط المستقيم وأخذ بيده إلى القرآن الكريم وتسببا في وجوده، فلذلك إذا قرأ الولد إن شاء الله يصل الأجر له ولوالده، فلا يحتاج أن يهدي، فلا هذا لا دليل عليه، ولو كان هذا شرع لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أكل المرء من كده والولد من كد أبيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فلذلك إن شاء الله يصل الأجر، لأن من دل على هدى كما جاء في الحديث فله أجره وأجر من عمل به، فالأبوان دله، وكذلك من سن سنة حسنة فله أجره وأجرها وأجر من عمل بها، والوالدان دل على هذه السنة الحسنة وهي التلاوة الصحيحة القرآن الكريم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبدالله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبدالله.
بارك الله فيك أخ الكريم. سؤالي بيتعلق عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل سبق وأن دعا الله عز وجل وهو ينظر إلى السماء؟ وسؤالي الآخر إنه إذا مثلا المسلم جاء يقين إنه عندما يدعي في الصلاة بعد الرفع من الركوع وهو ينظر إلى السماء يشعر أن دعاؤه مستجاب أو أنه في حالة خشوع، فهل يجوز للمسلم الدعاء وهو رافع رأسه إلى السماء؟ وشكرا لكم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبدالله، تسمع الجواب الشيخ. نعم الشيخ، سؤال الأخ عبدالله بالنسبة يقول الدعاء، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ورد أو ثبت أنه كان يدعو الله عز وجل وهو ينظر إلى السماء؟ ويقول المسلم يقول عندما يعني يدعو الله عز وجل وهو ينظر إلى السماء يشعر، يقول أنه يعني دعاه يستجاب، ويقول أنه يعني في خشوع، ويعني يكون فضل الشيخ يقول أقرب، أشعر أني أقرب إلى الإجابة. وأيضا فضل الشيخ نعم، هذا فضل الشيخ في كأنه يقصد في القنوت في الوتر، لأنه قال بعد الركوع في الصلاة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في دعائه في القنوت يرفع رأسه إلى السماء، وخاصة أنه في صلاة، الصلاة النظر إلى موضع السجود، لكن خارج الصلاة أحيانا كان يرفع طرفه، والطرف يعني النظر، وأدب الدعاء أن لا يرفع الإنسان رأسه إلى السماء أو يعلي صوته، لأن من أدب الدعاء الخشوع بين يدي الله عز وجل، هذا هو السنة وهذا هو الأصل، الأصل في الدعاء سواء كان في القنوت أو في خارج الصلاة، فالأصل في أن لا يرفع رأسه إلى السماء. لكن في بعض الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع طرفه، وطرفه يعني النظر، مثل في حديث الخروج من المنزل، إذا خرج من المنزل رفع طرفه إلى السماء، أي وقال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فغالب هذا الطرف، طرف يعني مثل الإنسان ينظر بطرف خفي، يعني بنظرة كأنه ينظر، إذا خرج نظر بطرفه، أي بنظرة، بنظره كأنها خطف، ونظر إلى السماء ثم قال هذا الدعاء. وهذا الطرف القليل لا يعارض ما جاء في السنة وما قاله أهل العلم أنه لا يرفع الرأس إلى السماء، بل في الدعاء ينظر الإنسان ويرفع يده ويدعي، ويدعي، هذا الأفضل، خاصة في الصلاة، في الصلاة. بل قالوا من أدب الدعاء أن لا يكثر النظر إلى السماء، وإنما يدعو وهو رافع يده، خاصة في الصلاة في الوتر أو في القنوت لا يرفع رأسه، لأن المطلوب في الصلاة، هناك نهي عن رفع الرأس في الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع السجود. فهو في الصلاة، طبعا هو في القنوت هو في الصلاة، فلذلك لا يرفع رأسه، بل يطأطأ رأسه ويرفع يده ويدعو. هذا هو السنة، هذا هو السنة. أما خارج الصلاة أحيانا يرفع، إذا دعا رفع طرفه أو رفع وجهه كأنه ينظر إلى السماء وينتظر الإجابة، فهذا ممكن، هذا ممكن إن شاء الله أحيانا يفعله، لكن مع الأدب، مع الأدب إلى، مع الأدب مع الله، نظرة الخشوع ونظرة المستحي ونظرة العبد في تواضعه. فأحيانا ممكن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع طرفه عندما يخرج ويقول دعاء الخروج من المنزل، أو كان يرفع رأسه ويقول النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه إلى السماء عندما كان يقول هذا الدعاء، أحيانا عندما يقول هذا الدعاء. إذن الأصل، الأفضل عند الدعاء التأدب مع الله عز وجل بصوت وبالكلام وبالخشوع بين يديه. وفي الصلاة لا يرفع رأسه، خاصة في القنوت، لأن في نهي عن رفع الرأس في الصلاة. أما أنك تشعر بهذا، هذا إذا شيء كان خلاف السنة فيكون من الشيطان، وإنما اعمل بما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صلاتك وفي القنوت ارفع يدك وليكن نظرك ورأسك إلى أسفل، لأنك في صلاة، وهذا هو، وهذه هي السنة في الصلاة. أما خارج الصلاة كما أسلفت، فيجوز أحيانا رفع الرأس كمن ينتظر الإجابة أو يدعو الله بخشوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا من الأدب أحيانا أن لا يرفع رأسه، بل يدعو وهو خاشعا مطأطئ الرأس أمام الله عز وجل. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ مروان.
أريد أسأل الشيخ سؤال واحد.
نعم.
شخص يرسل في كثير ما يرسل تحذيرات عن مرض كورونا، الله يرفع عن الجميع يا رب. يعني كثير، هو كثير إرسال أي خبر مثلا سيء عن المرض يرسله، هل يعتبر هذا الشخص من المتشائمين أم هذا يعني من هو نيته أن يحذر الناس، هذا يعتبر تشاؤم يعني ولا؟
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. نعم، الشيخ يقول الذي يرسل عبر وسائل التواصل واتساب وغيره يرسل، فالشيخ يقول تحذيرات للناس ويقول بعض الأخبار قد تكون سيئة، ويقول فالشيخ مثل هذا الشخص هل يعتبر من المتشائمين إذا كان يقول نيته يعني حسنة ويريد فقط يعني تحذير الناس وتنبيههم من هذا المرض؟
في فرق بين النصيحة والتحذير والتشاؤم، وممكن الشخص يجمع بين الاثنين وممكن يستطيع أن يفرق بينهما. فإن كان الشخص يرسل أي خبر بخوف وفزع ويرى أنه لا حل ولا علاج، خلاص انتهت الأمور وييأس من رحمة الله، فهذا متشائم مع تسرعه في نقل الأخبار، أيضا يشعر بالخوف ويشعر بعدم الثقة، وحينئذ عدم الثقة بالله عز وجل ويرى أن كل شيء انتهى وخلاص، فهذا متشائم وهذا أمر خطير وهذا لا يجوز شرعا. بل الإنسان يحسن الظن بالله عز وجل ويعلم أن الله رحيم، أن الله على كل شيء قدير، وأن ما على العباد إلا أن يتوبوا وأن يستغفروا، وأن هذا تنبيه وتحذير لهم، فإن عادوا إلى مولاهم وتابوا واستغفروا رفع الله عنهم البلاء. أما إن كان يثق بالله ويعلم بأنه داء ويزول بإذن الله وأن الذي أتى به يذهبه وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن يرسل الأخبار من باب أخذ الحيطة والحذر والتنبيه لأخذ الاحتياط، من باب أخذ الأسباب مع التوكل على الله، فهذا لا يكون متشائما بل محبا لإخوانه ناصحا، لكن لابد من أخذ الخبر من مصادره الصحيحة. لأن في مثل هذا الوضع وفي مثل هذه الأيام وعند انتشار الوباء وانتشار مشكلة أو غير ذلك لا غير ذلك، تكثر الشائعات ويتدخل في الأمور من لا يعلم أو لو ليس من اختصاصه، فحينئذ يكثر الخلاف ويكثر الكلام وتكثر الشائعات، فيأخذ الخبر من مصدره الصحيح ومن مصادره الموثوقة ومن أهل الاختصاص ومن الجهات الرسمية. فحينئذ إذا وثق من الخبر وفي تنبيه فهذا جيد، لأن يعم الخير في المجتمع إذا كان التنبيه والتحذير من الجهات الرسمية ومن جهات موثقة وخبر من جهة موثوق بها ومن جهة رسمية والخبر صحيح من أهل الاختصاص، هذا بالعكس هذا ينفع، لأن الناس عندما تأخذ الحذر والحيطة والاحتياط يقل الشر ويقل انتشار الوباء، بعكس لما الناس لا يحذرون ولا يعلمون ولا يتثقفون في هذا الموضوع، حينئذ يزداد البلاء ويزداد الوباء وبالتالي تكبر المشكلة، بدل أن تصغر تكبر. ولكن لم يكن في نصيحة وفي توجيه وفي ثقافة وفي وعي وفي انتشار للوعي، حينئذ لا شك أن المشكلة تبدأ تصغر وتصغر إلى أن تنتهي إن شاء الله. فمن كان يرسل الخبر من باب النصيحة مع الثقة بالله عز وجل بأن إن شاء الله الله رحيم وقادر على كل شيء، والإنسان إذا أخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية فإن الله يفرج عنه، ويتوثق من الخبر من جهاته الصحيحة ومن باب النصيحة، فحينئذ لا يكون متشائما إن شاء الله، بل يكون ناصحا ويشكر على ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. يسأل أيضا فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل هل يجوز أن أصوم يقول 6 من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟
نعم، العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يرى جواز صيام الست قبل قضاء رمضان، باعتبار أن قضاء رمضان الواجب فيها موسع والوقت يعني إلى رمضان القادم. أما أيام الست فمحدودة في شهر، فحينئذ يبدأ بالست ثم يقضي رمضان. وقول آخر لأهل العلم أنه يجب البدء بالقضاء ثم مباشرة الصيام الست، وهذا هو الصحيح، هذا هو القول الصحيح، والله أعلم، أنه يجب البدء بقضاء رمضان أولا، وذلك لأن القضاء واجب في الذمة، واجب في الذمة، لا تبرأ الذمة إلا بقضائه وبأدائه حتى تخلو الذمة وتبرأ من ذلك. فمن هذا الدليل الأول أنه يبدأ بالواجب عليه. ثانيا قالوا لأن الإنسان لا يضمن نفسه، فقد يموت قبل أن يؤدي هذا الواجب فيبقى في ذمته، فمن ثم إذا وجد فرصة للصيام يبدأ بالفرض، ولأنه هو الواجب عليه وهو الذي سيسأل عنه يوم القيامة. ثالثا إذا الإنسان وضع بين خيارين، يعني هو لا يستطيع يصوم الست ويصوم الفرض، فتعارض عنده فرض ونفل، فالواجب عليه أداء الفرض، فحينئذ يجب عليه أن يبدأ بالفرض لأنه هو المسؤول عنه، وهو الذي لو قصر فيه سيحاسب عليه يوم القيامة أو فرط فيه. أما النفل فإذا ترك الإنسان لا يحاسب عليه، لكن فاته فضل وفاته خير. الدليل الأخير الخامس أيضا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر العظيم على من صام شوال بشرط أن يكون أتم صوم رمضان، ومن عليه قضاء لم يتم صيام رمضان. قالوا هذا ظاهر النص ويجب العمل بالظاهر كما هو معلوم عند أهل العلم إلا بصارف. فظاهر النص يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. إذن يقول من صام رمضان يعني أتمه، ما قال من صام بعد رمضان أو من صام أياما من رمضان، قال من صام رمضان أي كل رمضان. إذن هذا الأجر العظيم المترتب على صوم رمضان والست من شوال يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يصوم كل رمضان، أتم رمضان كاملا، وثانيا أن يصوم بعد ذلك الست من شوال. لذلك النص يقول من صام رمضان ثم أتبعه ست، لأن ثم هاي للترتيب التراخي، أن يصوم الست أولا ثم بعد ذلك إذا صام يصوم رمضان أولا ثم إذا صام الست ترتب عليه هذا الأجر العظيم. فهذه أدلة من قال أنه لا يصوم الست حتى يصوم رمضان كاملا، يصوم ما عليه من قضى، وهذا هو الصحيح الله أعلم للأدلة، أن الأدلة دلت على ذلك. وكأن هذه العبادة عبادة الست من شوال تأتي بعد رمضان بعد أن انتهى الصوم، يعني كأن هذا الفضل، لأن فضل عظيم فضل كبير، فكأن له شروط مكتملة، وهو أن يكتمل صوم رمضان عنده المكلف ثم يصوم الست، بذلك إن شاء الله يكون قد أتى بالمطلوب. لأن الذي لا يصوم رمضان كاملا يكون عليه أيام ثم يصوم الست، هذا لا يقال أنه صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال. وإذا قضى فيما بعد فهذا ليس هو صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال، هذا صام بعضا من رمضان ثم اتبعه بست من شوال ثم قضى ما فاته من رمضان، هكذا صار الترتيب عنده. لكن النص يقول من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم التداول في أسهم البورصة والتي لا تتعامل بالربا؟
وليس فقط الموضوع في الأسهم موضوع الربا فقط، هناك أشياء كثيرة تحيط به المسألة، ولا يسع الوقت الآن لشرحها. لابد من النظر إلى عمل الشركة نفسها، أنها شركة تتعامل بما هو جائز شرعا، كبيع مثلا الأغذية أو بيع النفط مثلا أو مثل هذه الأشياء المباحات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أيضا، لابد من أن تكون الشركة حقيقية وعقودها حقيقية، ولا تكون شركة وهمية صورية وعقودها صورية، فحينئذ تكون مجرد شكل وصور وصورة أو شكل عقد صوري موجودة على مواقع البيع والشراء، وليس لها قواعد وليس لها أصول، إنما لها أرصدة في البنك فقط، وتطرح أسهما وليس لها أصول، أو شركة قائمة ما هي إلا مجموعة أشخاص على موقع في جهاز. ثانيا، أن لا تتعامل الشركة بالربا، بأخذ ربا أو إعطاء ربا للمتعاملين، وإنما تكون ما تعطيه المتعاملين أو المساهمين من ما تربحه الشركة من البيع والشراء والمضاربة في الأسواق بما هو حلال وجائز. فإن توفرت فيها مثل هذه الشروط ولم تتعاطى الربا وتتعامل بما هو جائز وتوزع الأرباح على المساهمين، فحينئذ جاز تداول أسهمها وجاز كذلك المضاربة في أسهمها. وهناك يعني تفصيل أكثر من هذا، لكن لا يسع الوقت لأكثر من هذا الآن، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.